قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. النعل الذي يلبس، الخف النعل الذي يستر الكعبين، النعل الذي يستر الكعبين يسمى خف، ولنا أحكام شرعية في الخف. جاز لك أن تتوضأ وتغسل رجليك وتلبس الخف إن كان الخف من جلد نايلو من أي نوع، شريطة أن يستر الكعبين. إذا ما لبست الخف جاز لك أن تمسح على الخفين يوم وليلة. توضأت لصلاة المغرب لبست خفي، صليت المغرب وبعدما انتهيت من صلاة المغرب أحدثت، توضأت لصلاة العشاء لا أخلع الخفين، لا أخلع الجزمة أجلكم الله التي تستر الكعبين. الخف بمعنى الجزمة التي تستر الكعبين لا أخلعها، أغسل أعضاء الوضوء. وإذا ما أتيت لموضع الخف النعل الذي يستر الكعب لا أحتاج إلى نزيله يوم وليلة من العشاء هذا اليوم إلى عشاء الغد، هذه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. جاء وقت صلاة الصبح أتوضأ، وعندما أبلغ إلى موضع الرجلين القدمين لا أزيل الخف وإنما أمسح مسحة واحدة هكذا. قال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي خذ الإداوة، أخذت الإداوة الركوة الصغيرة وذلك كان في غزوة تبوك قال رضي الله تعالى عنه فانطلق يعني رسول الله حتى توارى عني وقضى النبي حاجته، ثم أتى النبي إلى المغيرة فصب المغيرة على رسول الله يعينه في الوضوء. قال المغيرة لما بلغ غسل الرجلين أهويت لأنزع خفي، قال دعهما فإني قد لبستهما طاهرتين، ومسح النبي عليهما ما زال الخف. والمسح على الخف جائز بالإجماع ولا خلاف في ذلك يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام ولا يليهن للمسافر. لكن إذا كان النعل لا يستر الكعبين لا يمسى عليهما، يستر الكعبين لا يستر الكعبين جازت الصلاة فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أن نخالف اليهود. اليهود يأخذون بقول الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم لما أتى يلتمس النار أمر الله جل وعلا موسى أن يخلع عليه، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذه شريعة موسى وشريعة اليهود. إذا كانت باقية وشريعتنا نحن أتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جاءت بالتخفيف والتهوين والترخيص لهذه الأمة، أمسح على الخف، أصلي بالنعل ولو على الفراش إذا كنت في داري، وإنما منع من أن أصلي بالنعال في المساجد المبسوطة. أما لو كان المسجد من تراب أو كان المسجد من حصباء صليت، ولا شيء عليك في ذلك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الحديث الذي بين أيدينا، ولو لم يوجد إلا هذا الحديث فقط لكفى. الحديث اسمعه، وهو برواية يعلى ابن شداد ابن أوس عن أبيه، يعلى ابن شداد ابن أوس عن أبيه. من أبوه؟ أبوه شداد ابن أوس، شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه، يسمى شداد ابن أوس ابن ثابت الخزرجي الأنصاري. شداد هذا والد يعلى، شداد ابن أوس ابن ثابت الخزرجي الأنصاري، لأن الأنصار قسمان خزرج أوس. شداد ليس بأوسي وإنما هو خزرجي. شداد ابن أوس ابن ثابت هذا ابن أخي حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصب له منبرا في المسجد ويدعو له: اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. فكان رضي الله تعالى عنه أعني حسان يرفع عقيرته في المسجد إبان حياة رسول الله وبعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. دخل عمر رضي الله تعالى عنه مرة هذا المسجد، وإذا بحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر النبي مستلقيا على ظهره رافعا عقيرته يذكر الشعر، ينشد أي شيء، ينشد يمدح رسول الله، يمدح الإسلام، يمدح الرب جل وعلا. هذا ما كان يعمل حسان رضي الله تعالى عنه. ولذا قال العلماء: لا يجوز الشعر في المسجد إلا إذا كان في مدح الإسلام، في مدح سيد الأنام، في الثناء على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب المنبر لحسان ويدعو الله تعالى له: اللهم أيده بروح القدس. لكن عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل وراء حسان بن ثابت يرفع عقيرته يذكر الشعر لحظه، يعني نظر إليه نظر شزر، وعمر رضي الله تعالى عنه مهاب. فلما رأى حسان عمر ينظر إليه شزرا قال حسان لعمر، إبان خلافة عمر، يعني لما كان عمر خليفة، قال حسان لعمر مخاطبا له: لقد كنت أنشد، يعني الشعر، وفيه من هو خير منك، من هو خير من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الشعر الإسلامي في بيوت الله جائز، ولكن لمدح خليفة سلطان رئيس عظيم في بيت الله لا يجوز. بيوت الله تعالى تنزه من أشياء، من الشعر، من البيع والشراء، من نشدان الضالة، من ضل له شيء لا يأتي إلى المسجد وينادي: من رأى لي البعير الأورق، من رأى كذا أو كذا. بل إن الإسلام أمرنا بأن نعاقب من ينشد الضالة في المسجد. إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد، قولوا له لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، لأن هذه البيوت قال الله تعالى فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن لا نبيع ولا نشتري في المساجد. ولهذا أنكر النبي على الأعرابي الذي أتى وبال في هذا الجزء غير المسقوف. المسجد كان على عهد النبي مسقوف وجزء غير مسقوف، هذا الجزء الأيمن غير مسقوف، هذا الجزء مسقوف. أعرابي جاء من البادية، رأى الموضع كأنه صحراء، فما كان منه إلا أن تبول في المسجد. لما رآه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم قاموا عليه يزجرونه يمنعونه، فقال النبي لهم لا تزرموه لا تزرموه، دعوه حتى يقضي حاجته. فلما قضى حاجته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بهذا الأسلوب، ما لعن ما ضرب ما عنف ما شدد، وإنما قال النبي له إن المساجد لم تبن لهذا، إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله. هذا أسلوب النبي. أما لو كان اليوم لو رأينا من يبصق أو يمخط لا أن يتبول، لو رأيناه لاقمنا الدنيا ولا نقعدها. تعالوا انظروا إلى هذا الأحمق الجاهل الذي لا يعرف ولا يعرف، ولكن سيد الخلق غير فظ ولا غليظ. والله تعالى قد قال في شانه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، دعاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن المساجد لم تبنى لهذا. ساقني إلى هذا الكلام ذكر شداد ابن أوس ابن ثابت أخو حسان ابن أخي حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنصاري خزرجي. هذا أوس شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه. يوجد لدينا في أسماء الصحابة عند علماء الحديث رجلان كل منهما يسمى شداد بن أوس. أوس من شداد بن أوس؟ هذا صاحبنا، هذا شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي، وصفه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بوصف جليل عظيم. قال في شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه كان أوتي علما وحلما وحكمة، أوتي علما وحلما وحكمة، وقد روى أحاديث عن رسول الله معلومة. كل صحابي ذكر عن النبي حديث، الأحاديث هذه مجموعة موجودة في سجلات الحديث، كتب تسمى المسانيد، أبو بكر عمر عثمان شداد فلان، جميع أصحاب النبي. اهتم علماء الحديث بجمع رواياتهم وأحاديثهم وأخبارهم في كتب وصفوها بأنها تسمى المسند، كمسند الإمام أحمد. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه له كتاب يسمى المسند، ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب الذي يسمى المسند أحاديث كل صحابي بلغه، مجموع ما روى الإمام أحمد في هذا الكتاب يزيد على 40,000 حديث عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هؤلاء أصحاب نقلوا عن رسول الله، بلغوا التابعين، التابعون بلغوا تابع التابعين، وهكذا. ولذا ترى السند: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى ابن شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه. فما لم يكن بهذا الطريق ذكر، قيل، روي، يقال، يذكر، لا يقبله أهل الحديث. لا بد من ذكر الراوي حتى يضع الراوي في المشرحة. ثقة، عدل، أقرأ على الشيخ، من قرأ عليه، ماذا قال العلماء فيه، لئلا يسند ويخبر عن رسول الله بخبر لم يقله رسول الله، لأن كلام النبي شرع وكلام النبي حجة. شداد بن أوس هذا روى عن رسول الله حديث، قال شداد بن أوس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليركبن شرار هذه الأمة سنن اليهود والنصارى. مثل حديث آخر: لتتبعن، يعني يا أمة محمد، لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق من قبلكم، يعني أن هذه الأمة تنهج وتسلك المسار الذي سلكه اليهود والنصارى. لتتبعن سنن من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم، يعني يا أمة محمد، من يأتي أمه علانية. وطبق، انظر، لقد قال النبي هذا الكلام قبل 15 قرن، ولننظر إلى واقعنا اليوم نحن المسلمين. بالله عليكم، أسلكنا سبل من قبلنا من اليهود والنصارى؟ والله سلكنا، لا في طعام ولا في شراب ولا في لباس ولا في عادة، بل جملة آداب والسنن النبوية التي جاء بها هذا النبي الكريم العظيم صلوات الله وسلامه عليه. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام القاسي، هذا كلام قاسي أقوله، والله لا أريد إلا أن أحرك الضمائر حتى نرجع ونسير خلف ركاب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألت البعض عن سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قلت له اذكر لي فقط حديث جبريل، لدينا في هذه الشريعة حديث واحد يسمى حديث جبريل الطويل، لو وجه إلى كثير، لا أقول قليل، كثير منا وقيل له: ما هو حديث جبريل الطويل هذا؟ هذا يعرف بهذا التعريف، حديث جبريل الطويل. مرة قلت حديث جبريل الطويل، قال لي: من جبريل الطويل؟ أهو أوروبي، غربي، شرقي؟ لا، جبريل ملك ينزل على النبي، جبريل الذي ينزل بالوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك. والطويل ليس وصفا لجبريل، وإنما وصف للحديث الذي جاء به جبريل. هذا الحديث موجود في أصغر كتاب حديث في هذه الأمة، كتيب صغير يسمى الأربعين النووية. أول ما ذكر ذكر حديث جبريل الطويل، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت يا سائل نتساوى في جهل وقت قيام الساعة. قال: أخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، يعني أن يكثر العقوق. وفي رواية أن 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 أن, أن, أن تلد الأمة ربها، إما العقوق من البنين أو البنات، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فانطلق فلبثت مليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا حديث جبريل الطويل. أقول وأكرر: كثير منا مسلم ابن مسلم ابن مسلمة لا يعرف حديث جبريل الطويل. وهذا الحديث جمع أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، القواعد التي يجب على المسلم أن يعلمها. ما 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 نعرفها أنا. لكن تعالى سلني عن قصة أو عن نظرية ذكرها شكسبير أو ذكرها فرويد أو ذكرها هيجل، أنا جيد لأنني أعرف هذا، لكن لا أعرف عن رسول الله شيئا. فما هذا الإسلام يا مسلمون؟ أهذا إسلام؟ لا أعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. المقصود إن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أرضاه أعطاه الله علما وحكمة وأعطاه الله حلما، وذكر هذا الحديث الذي ينبغي أن نجعله نصب أعيننا. ليركبن شرار هذه الأمة سنن من قبلهم. كالحديث الآخر: لتتبعن، ما قال الرسول تتبعون، وإنما أكد الأمر بأنه سيقع من هذه الأمة. لتتبعن، كأنه يقول والله لتتبعن بنون التوكيد الثقيلة، سنن من قبلكم. أنا وأنت ربما أننا نكون قد ارتكبنا شيئا من أعمال اليهود والنصارى، ومع ذلك لا أدري ولا تدري، لا أدري ولا تدري. انتهينا في جميع أمورنا: طعام فرنجي، صالة فرنجية، جلوس فرنجي، شرب فرنجي، الكل بالشمال، الأكل بالشمال، الشرب بالشمال، والنبي ينهى عن الأكل والشرب بالشمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا هذا تنبيه على ما روى شداد بن أوس. شداد بن أوس من؟ لأن عندنا اثنان: شداد بن أوس ابن ثابت الخزرجي الأنصاري. بالمناسبة شداد بن أوس آخر، من هو؟ أسماء الصحابة مدونة معلومة في كتب صغار وكبار. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني له موسوعة في 4 مجلدات، الإصابة في ذكر أسماء الصحابة، أي صحابي أردت أن تعرف ترجمته عدت إلى الإصابة، عدت إلى الاستيعاب لابن عبد البر، عدت إلى تاريخ ابن مندة، إلى وإلى السلف الصالح، والله ما تركوا لنا شيء. والأمر كما قالوا، طحنوا زرعوا، طحنوا خبزوا قدموا لنا، لكن من يقرأ ومن يعلم ومن يتعلم؟ اشتغلنا بأمور أخرى، لأن معرفة الصحابة وحديث الصحابة تجعلنا دراويش بعدين، صلي وصوم وصحج، لا نحن نبغى امزح وامرح والعب، إلى متى؟ بعدين إلى جهنم وبئس المصير، لأن الله خلقنا لطاعته، خلقنا لعبادته، خلقنا الله لطاعته ولعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، الذي خلقنا سيعيدنا بعد الموت ويحاسب ويجازي، وكل ما اقترفت أيدينا وجميع ما عملنا مدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. شداد بن أوس الثاني يسمى شداد ابن أوس ابن أمية الجهني، فرق بين الجهني وبين الخزرجي والأنصاري. الجهني نسبة إلى قبيلة جهينة، وقبيلة جهينة قبيلة قديمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة بن عامر الجهني وفلان الجهني أبلوا بلاء حسنا وشاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وفي بعض المعارك، وشاركوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ولهم مسجد معلوم بطيبة الطيبة صلى النبي فيه يسمى مسجد جهينة، كان معلوما ودخل في التوسعات. كذلك من القبائل التي كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مزينة، قبيلة معلومة مشهورة، عبد الله بن مغفل المزني البلوي، بني غطفان، بني غطفان، بني أسد، بني كذا، كل هؤلاء أكرمهم الله تعالى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أوس شداد بن أوس الثاني جرت له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ كبير من جهينة، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأهدى النبي عسلا، فأخذ النبي العسل، النبي يقبل الهدية ولكن لا يقبل الصدقة، لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فلما أخذ النبي العسل قال لشداد بن أوس الجهني من أين أتيت بهذا؟ قال أتيت به يا رسول الله من ذي الضلالة، يعني موضع سمى ذي الضلالة، ناحية اليمامة، ناحية نجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكن أتيت به من ذي الهدى. النبي يغير الأسماء، لا يريد الأسماء المنكرة. إذا مر على وادي على جبل سموا الجبل بشيء منكر رده النبي وبدل الاسم. جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تسمى برة، قال النبي لها أنت جويرية، برة يعني فيها تزكية للنفس، لا أنت جويرية ليست ببرة. رجل كان يسمى حزن سماه النبي سهل، أنت سهل، هذا دأب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يغير هذه الأسماء. حديثنا الذي بين أيدينا الآن حديث شداد بن أوس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود، خالف هذه صيغة أمر مأخوذة من خالف فعل ماضي، يخالف فعل مضارع، خالف فعل أمر. والقاعدة عند أهل العلم الأمر يحمل على الوجوب، ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب. هذه قاعدة علمية، الأمر يحمل على الوجوب ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب، حتى نجد حديث آخر يدل على أن النبي لا يريد بهذا الأمر، الأمر الواجب، فإذا وجد دليل يصرفه صار مستحب أو مشروع. خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، وجد ما يصرف هذا عن الوجوب أو بالخفاف على أنه أمر مشروع أو رخصة أو أمر مستحب، لا يجب علي وعليك ولا يجب على كل مسلم أن يصلي بالنعل أو يصلي بالخف، ليس بواجب، ولكنه أمر مشروع. لما؟ لأنه ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بنعاله فخلع نعله صلى الله عليه وسلم، ولما خلع نعله خلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى النبي من صلاته قال لهم: من شاء صلى بنعله ومن شاء فليخلعه. إذن من شاء صلى ومن شاء فليخلع، صرف الأمر عن الوجوب. مثل حديث غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم يعني بالغ، كل مسلم بالغ عليه أن يغتسل يوم الجمعة، هذا ما يدل عليه هذا الحديث، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فهل غسل يوم الجمعة يجب على كل بالغ؟ الجمهور على أنه لا، إن شاء اغتسل وإن لم يشأ لا يغتسل، ولكن إذا اغتسل، من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى إلى المسجد ودنا من الإمام واستمع أصغى إلى الخطبة ولم يلغو وصلى غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، إن اغتسلت، لبست أحسن ثيابك، أتيت إلى المسجد، دنوت إلى الإمام، استمعت للخطبة، لم تتكلم، لم تلغو، صليت، يغفر لك من هذه الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فهل غسل الجمعة واجب؟ وإذا لم يكن واجبا ما الذي يصرفه عن الوجوب؟ الذي صرفه عن الوجوب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني قد أخذ بالسنة ونعمة السنة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. تغتسل يوم الجمعة، الإسلام دين نظافة، دين كمال، دين طهر. لا يوجد من هو أفضل وأحسن وأنظف من هذا المسلم. أنت تتوضأ في كل يوم على أقل تقدير 5 مرات، تغسل أطرافك، تتمضمض، تستنشق، تستنثر، تغسل وجهك، تغسل يديك، تمسح راسك، تغسل رجليك، تتوجه إلى القبلة، تصلي صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، 5 مرات، تغتسل يوم الجمعة، تغتسل يوم العيد، تغتسل للجنابة، إذا أتى أهله، جامع أهله، اغتسل بمناسبات، يريد أن يحرم للحج، للعمرة، يغتسل، يريد أن يدخل مكة، يغتسل، يريد أن يقف بعرفة، يغتسل، ما أطهر من المسلم، ما أنظف المسلم. تعال إلى بعض المتمدنين الغربيين الكبار، يا أخي ما يعرف الغسل، رأيناهم بعيوننا، يأخذ المنشفة يغسلها يبلها بالماء يحك جسده. وانتهينا والحمد لله رب العالمين. لا تستطيع ان تقف بجواره نتن عفن يشرب خمر ينتنه، لحم خنزير يوسخه، لا يغتسل، يأكل مخدرات أشياء، فتجده قذرا. وتعالى إلى المسلم نظيف، أولا لأنه طاهر القلب ولأنه مع الله، إذا نظرت إليه هذا مسلم وجهه يشع بالنار بالنور. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ألا وإن في الجسد مضغة، ألا اعلموا وانتبهوا، هذا الكلام يقوله رسول الله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكلما كان القلب نظيفا كلما كان المرء مستقيما معتدلا، وكلما مال وانحرف يمنى يسرى أذنب، كلما أذنب نكت في قلبي نكتة سوداء، نكت في قلبي نكتة سوداء، حتى يصبح القلب مربدا مظلما لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. نسأل الله العافية والسلامة. شداد بن أوس ذكر هذا الحديث بصيغة الأمر وهو سمع ذلك من رسول الله، لكن لا يدل هذا على الوجوب، وإنما يدل على أنها رخصة، وعلى أنه ينبغي لنا أن نخالف اليهود والنصارى.